أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم في الدرس السابق تحرير محل النزاع، عليكم السلام، تحرير محل النزاع ببيان أول، والآن نشرع ببيان ثاني لتحرير محل النزاع، وهو قريب المأخذ من البيان الأول ولكن فيه بعض التفاوتات. ويمكن القول بأن البيان الثاني هو تتميم وإيضاح من جهة أخرى لنفس البيان الأول. هذا البيان ينطلق من نفس القضية التي انطلق منها البيان الأول، حيث نقول أنه لا شك أننا دفعنا الصفصطة بالاعتقاد بوجود الواقعيات في الخارج، ثم بعد ذلك بعد أن اعتقدنا بالواقعيات الخارجية وجدنا أن هذه الواقعيات الخارجية لها أكثر من حيثية، حيثية الوجود وحيثية الماهية، بمعنى أن الذهن يتعرف على هذه الموجودات الخارجية من خلال مفهومين ينطبعان في ذهنه حكاية عن هذه الواقعية الخارجية. مفهوم هو مفهوم ذات الماهية، يعني هذا فرس، ومفهوم آخر هو مفهوم ما به الاشتراك بين الواقعيات المختلفة، وهو مفهوم الوجود. فيجد الإنسان أن مفهوم الوجود هو حيثية خارجية، يعني الخارج وجود، هذا وجود، زيد وجود، الفرس وجود من الموجودات، ليس عدما، وجود. وأيضا يجد أن لكل واقعية واقعية في الخارج أيضا ما به الامتياز، يعني تقول هذا فرس وهذا إنسان، فيمتاز فتمتاز واقعية عن واقعية أخرى. حتى نسهل المطلب أكثر، تعالوا لنفرق بين الوجود بالمعنى المصدري والوجود لا بالمعنى المصدري، يعني الموجود والوجود. نعم، نحن نقول هناك موجود، هذا الموجود فيه حيثية الفرسية وفيه حيثية طرد العدم، حيثية فرسيته غير حيثية طرد عدمه. فعندما تنظر إلى الفرس تقول هذا الموجود فرس وهذا الموجود طارد للعدم، هذا الموجود وجود، يعني هذا الموجود وجود وهذا الموجود طارد، هذا الموجود فرس. فتجد يعني ينطبع في نفسك مفهومان، كل مفهوم يتصف به الواقع، يعني الواقع الخارجي يتصف بالفرسية والواقع الخارج يتصف بالوجود. بل أكثر من ذلك، أصلا أنت الفرسية من أين أتيت بها؟ الفرسية أتيت بها من خلال اطلاعك على الخارج، بعد اطلاعك على الخارج أخذت الفرسية كمفهوم حاكم عن هذه الواقعية الخارجية، وبعد اطلاعك على الخارج أيضا أخذت الوجود كمفهوم مشترك معنوي، ما شئت فعبر، عام بديهي يصدق يتتصف به هذه الواقعية، فهنا مفهوما. ثم في مرتبة ثالثة، الآن هذا البيان الذي أذكره إلى الآن نفس البيان السابق، الآن سيتميز البيان عن البيان السابق، وإن كنا سنصل لنفس النتيجة. ثم نرتقي أكثر في التحليل فنجد أن هذين المفهومين اللذين أخذناهما من الخارج، الخارج ليس مركبا منهما، يعني الخارج بالنسبة إلى هذين المفهومين بسيط، وأنا أتعمد القول بأنه بالنسبة إلى هذين المفهومين بسيط كي لا أقصد البساطة المطلقة، يعني لأنه ليس سوى الله بسيط، وإلا فالواقعية الخارجية مركبة من ماهية ووجود بمعنى آخر، كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود كما سيأتي. ولكن الآن ماذا نقول؟ نقول بالنسبة إلى مفهوم الماهية والوجود نجد أن هذه الواقعية بسيطة بالنسبة إليهما. ماذا نقصد بالبسيطة؟ بمعنى أنه لا تكثر في التحقق الخارجي، لا يوجد هناك واقعية هي محكي لمفهوم الوجود وواقعية أخرى محكي لمفهوم الفرس، بل إنك إذا وضعت يدك على الفرس بنفس هذه الإشارة الوضعية للفرس تقول أضع يدي على الفرس الذي هو وجود. فإذا هناك وحدة للواقعية الخارجية. من هنا أتت قاعدة، إذا مفهوم الوجود ومفهوم أو الوجود والماهية تكثرهما تصوري، بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، ولكن هذا التكثر التصوري ليس تكثرا عينيا كما يقول ملا هادي السبزواري أنهما يعني متخالفان متغيران تصورا ولكن متحدان عينا وخارجا. جيد، هنا يأتي السؤال الجديد، هنا يأتي السؤال الجديد يعني التقرير الجديد لمحل الكلام غير الذي ذكرته سابقا، لكن يصب يعني هذا فني أكثر. هنا نسأل ما هو الطريق المعرفي لكي يكون لدينا في أذهاننا مفهومان ولكن في نفس الوقت هما في الخارج حقيقة واحدة؟ ما هو المبرر؟ أولا لا شك أنه لا يمكن أن يكون أحدهما غير حاكم، يعني ليس له اتصاف في الخارج. لماذا؟ يعني لا يمكن أن نلغي أحد المفهومين عن كونه له حقيقة في الخارج. إذا ألغينا كون أحد المفهومين له حقيقة في الخارج وقعنا في ماذا؟ في الصفصطة، لأنك تقول هذا فرس، أنا بمفهوم الفرسية أحكي عن الخارج، بمفهوم الوجود أحكي عن الخارج، فأنا حاكم، أنا لم أخترع المصطلح، المصطلح بنفسه أتى، أنا لم أخترع المفهوم، المفهوم بنفسه أتى إلى سقع نفسي كحاكم عن الخارج. فإذا حتما المفهومان ماذا؟ حاكيان، حكيانا عن الحقيقة الخارجية. ثم نقول إذا ما الحل؟ يذكر الحكماء هنا أن هناك ثلاثة احتمالات، وأنا سأقرأ لكم كلماتهم. يعني يقولون إما أن يكون محكي كلا المفهومين متحصل، هذه كلمة جديدة وذكرها ملا هادي السبزواري وتبعه عليه المعلقين، إما أن يكون لدينا محكي متحصل ومحكي متحصل لكلا المفهومين. يقول ما معنى متحصل؟ يعني له عينية خاصة، له تحققه الخاص، له متنه الخاص. يقول هذا مستحيل أن ينطبق على محل كلامنا. لماذا؟ لأنه لو كان لمفهوم الوجود محكي متحصل ولمفهوم الماهية محكي متحصل في الخارج لما أمكن الاتحاد، لأنه لا يمكن الاتحاد بين متحصلين، لأن الاتحاد بين متحصلين يلزم منه الجمع النقيضين. لماذا؟ لأن تحصل أمرين يعني أن كل من هذين الأمرين طارد لغيره، يعني أنا لست غيري والآخر يقول أنا لست الآخر، له تعينه الخاص، هويته الخاصة، تحصله الخاص، يعني هو يتحصل لا يحتاج إلى غيره كي يحصل، بمجرد أن توجد علته التامة يتحصل. جيد، هذا المتحصل بذاته يقال له المتحصل بذاته، يعني يحتاج فقط لأن يوجد، أوجدته العلة التامة تحصل. فإذا هو ليس عالة على غيره في تحصله، هو يريد فقط علته، يقول أنا إذا تمت علتي وجدت لا أحتاج إلى غيري، أنا متحصل بذاتي. فلا يمكن أن يكون هناك اتحاد بين متحصلين، لأن الاتحاد يلازم العينية والواقعية الواحدة. فإن فرضت متحصلين فقد فرضت حقيقتين، والفرض أن الوجود والماهية ماذا؟ منطبقان على حقيقة واحدة. واضح؟ فإذا لا يمكن أن يكون الأمران المتحدان في الخارج هما أمران كلاهما متحصلان في الخارج، لا يمكن، لأن التحصل هو شرطه التمايز، والتمايز لا يجتمع مع الاتحاد. فإذا إذا كان لديك أنت أمران متحدان في الخارج كمثالنا مثال الماهية والوجود، لا يمكن أن يكون هذان الأمران المتحدان في الخارج متحصل. جيد، نأتي إلى الفرع.
متحصل
متحصل متحصل يعني له ذات، نعم له ذات واقعية خاصة، يعني غير متعلق بغيره في التحصل، يحتاج فقط إلى علته ويوجد. الفرض الثاني أن يكون كل من المفهومين غير متحصل، يعني لا متحصل مع لا متحصل، وهذا الفرض أيضا باطل في محل كلامنا، لأن لا متحصل ينتظر غيره كي يتحصل ببركته، فاللا متحصل واللا متحصل لا يتحققان في الخارج من خلال بعضهما البعض، لأن كل من لأنه ضم اللا متحصل إلا متحصل لا يؤدي إلى التحصل. فهذا الفرض أيضا باطل ووضوحه وبطلانه واضح. الفرض الثالث أن يكون أحد محكي المفهومين متحصلان ومحكي المفهوم الآخر ماذا؟ غير متحصل، يعني متحصل مع لا متحصل. طبعا عندما أقصد لا متحصل يعني لا متحصل يعني ذاته لا تقتضي أن يكون متحصلا، يعني لا متحصل الذات وإن كان متحصلا بالغير. حتى أقرب لكم الفكرة، تقريب للفكرة ولكن ليس هو مثال دقيق. أنت عندما تأتي إلى الجنس والفصل، الفصل له اعتبارات متعددة، تقول الفصل مقسم للجنس صحيح، ومقوم للنوع صحيح لأنه من ذاتياته، وتقول أيضا الفصل محصل للجنس. ماذا نقصد من كلمة الفصل محصل للجنس؟ ماذا نقصد في المنطق؟ تقول الفصل محصل للجنس، الحيوانية الجنسية، إذا أخذت الحيوانية بمعنى الجنس لا بمعنى النوع الإضافي، لأن الحيوانية تؤخذ تارة بمعنى النوع المتوسط، هذه ما هي متحصلة، وتارة تأخذ الحيوانية بمعنى لا بشرط، يعني الحيوانية التي هي إما إنسان وإما فرس وإما حمار وإما بقر، لا تأخذ الحيوانية كماهية تامة، تأخذها كماهية ناقصة لا بشرط، منفتحة على أن تكون الحيوانية التي هي بانتظار أن تكون إما فرس أو إنسان. هذه فإذا نقول الفصل يحصل الجنس، يعني الجنس الحيوانية مبهم الذات، يقول أنا لا أتحقق، أنا يمكنني أن أتحقق ولكن لا أتحقق إلا بأن يأتي فصل ويأخذ بيدي فأتحقق إنسانا أو أتحقق فرسا، أو يعني الآن أنت تجد حيوان يمشي على قدمين دون أن يكون إنسانا أو فرسا؟ لا يوجد حيوان يمشي على قدمين، لكن يوجد حيوان ولكن غير متحصل الذات إلا ببركة فصل حصله إنسانا حصله فرسا. فإذن أنت تنظر إلى الفصل إلى الجنس والفصل، تقول الجنس موجود في الخارج ولكن ليس موجودا إلا بعد أن حصله الفصل نوعا، واضح؟ فالجنس غير متحصل الذات بينما الفصل هو الذي حصله، واضح المقصود؟ ولذلك هنا ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان أحد المفهومين محكيه يعني غير لا متحصل غير متحصل الذات والآخر متحصل الذات، عندئذ يمكن أن نتكلم عن اتحاد، كما أن الفصل يتحد بالجنس. الآن الإنسان في الخارج تقول الإنسان حيوان ناطق، ولكن هل نصفه حيوان ونصفه ناطق؟ لا، الحيوانية متحدة بالناطقية. كيف كان اتحاد الحيوانية بالناطقية؟ بسبب أن الحيوانية لا متحصلة والناطقية متحصلة فحصل الاتحاد. هذا كله في دائرة المنطق، يعني الحقائق المنطقية. الآن تعالوا معي إلى هذا المحل كلامنا. نقول لا إذا كان فإذا لدينا مفهوم ما هي مفهوم وجود، مفهوم الفرس مفهوم الوجود، متحدان في الخارج. الاتحاد في الخارج لا يمكن أن يكون بين متحصلين ولا بين لا متحصلين، لابد أن يكون الاتحاد ماذا؟ بين متحصل ولا متحصل، لا طريق آخر، لا طريق آخر. فإذا لابد أن يكون إما الفرس هو المتحصل الذات الذي اتحد به الوجود فحصل الوجود، فالوجود لا يكون متحصل الذات إلا ببركة ماهية ما. وهذا قول القائل بأصالة الماهية. القائل بأصالة الماهية يقول أرشدني أين الوجود، لا يوجد وجود إلا بأن يكون ماهية. واضح؟ القائل بأصالة الماهية يقول هذا، لا يوجد وجود، الوجود ليس إلا أن يكون ماهية ما. ماهية الفرس إذا تحققت حصلت معها مفهوم الوجود الذي أخذته، يعني حصلت معها حيثية طرد العدم. أما القائل بأصالة الوجود ماذا يقول؟ يقول لا، يقول الماهية كالفرس هي غير المتحصلة التي تحصلت بماذا؟ بمحكي الوجود، بالوجود. يعني الوجود هو المتحصل الذات، والماهية غير متحصلة الذات تتحصل ببركة تحصل الوجود. واضح؟ بهذا المعنى الدقيق جدا، هذا يذكره هذا المعنى بتفصيله ميرزا مهدي الأشتياني في تعليقته على المنظومة، تحصل ولا تحصل، وأخذه من تعليقة ملا هادي السبزواري في الإشارات، ولكن ملا هادي السبزواري في سطرين ثلاثة أسطر فقط. لاحظ هذا نظير ما ذكرناه بالنسبة للجنس والفصل. الفصل متحصل، الجنس مبهم، لا بشرط، لا متحصل. فحتى يحصل للجنس تحقق لابد أن يتحصل ببركة الفصل المحصل له. لاحظ الدقة عند المناطق عندما يقولون الفصل محصل للجنس، هذا يقصدونه، لأن الفصل والجنس متحدان، والاتحاد لا يكون بين متحصلين، لا يكون إلا بين متحصل ولا متحصل، بين لا بشرط والذي هو بشرط. جيد؟ ولا لا يكون هناك اتحاد، والجنس والفصل متحدان. وكذلك الأمر في محل كلامنا بوجه آخر، لأن الجنس والفصل نتكلم عن حقائق منطقية. في التكوين هناك تحصل وعدم تحصل، في التكوين هناك وجود وماهية مفهومان حاكيان يتصف بهما الواقع متحدان، اتحاد بين أمرين، يعني أحد الأمرين غير متحصل والآخر متحصل. هذا هو المعنى الدقيق الذي ذكروه لتصوير بعض أصالة الوجود. وإلا لو رفعنا اليد عن الاتحاد بين الماهية والوجود في الخارج لانهار كل الكلام. نذهب إلى أصالتهما معا أنها تحصلان. جيد؟ لا، نذهب أنها تحصل ولا تحصل، حصل ببركة هذا التحصل. هذا الأمر. ثم نرتقي أكثر في البيان فنقول القائل بأصالة الوجود، فلنأخذ نموذج القائل بأصالة الوجود، يقول المتحصل هو الوجود، يعني التحقق الوجود لا مفهوم الوجود حتى الوجود، وهذا الوجود، هذا الوجود عندما حصل حصلت ذاته لزمه بعض الحيثيات التي لا تتحصل بذاتها إنما تتحصل بغيرها، مثل أحد الحيثيات التي تحصلت به مثل حيثية الوحدة. يعني عندما حصل وجود حصلت له حيثية هي أنه واحد، فحيثية أنه واحد هي حيثية له واقعية، ولكن حيثية ليست حيثية متحصلة بذاتها. وأيضا من الحيثيات التي حصلت الماهية، حصل وجود أحد حيثيات هذا الوجود هي الماهية التي تعني تمايز هذا الوجود عن هذا الوجود. وجود ألف تمايز عن وجود باء، ما هو الذي ميز الوجود عن الوجود؟ تقول هذا إنسان، هذا فرس. فالفرسية والإنسانية هي حقائق غير متحصلة الذات، هي لا تطلب الوجود، لا تقول أنا أوجد، تقول أنا أوجد إذا كان هناك متن وجودي. أنا حقيقة لغيري، لست حقيقة لنفسي. أنا حتى أوجد في الخارج لابد أن يكون هناك شيء مملوء اسمه وجود، وأنا أكون حيثية لهذا الشيء المملوء اسمه وجود. ملئت الواقعية بوجود الألف، وملئت واقعية بوجود باء. الفارق بين الوجود ألف والوجود باء أن هذا وجود إنسان وهذا وجود فرس. جيد، هذا القائل بأصالة الوجود. وإلا هنا السؤال الدقيق، أنه لا يتم الاتحاد بين محكي مفهومين متباينين إلا بأن يكون أحدهما متحصل والآخر غير متحصل. هنا افترقت الفرقة، أحدهما قال الماهية هي المتحصلة والوجود غير متحصل، يتحصل الوجود بتحصل الماهية. يعني عندما يوجد زيد، أحد زيد يوجد، فيوجد معه أحد حيثياته هي طرد العدم. هذا قول أصالة الماهية. القائل بأصالة الوجود يقول لا، يوجد قطعة من الوجود، هذه قطعة الوجود حدودها حيثياتها أنها فرس. حتى أشبه، افترضوا معي أن الوجود هو عبارة عن فيض، أنا أشبه فقط الآن، هذا الفيض فيض من الكمالات، تعين هذا الفيض من الكمالات كالمطر الذي ينزل. هذا المطر الذي ينزل نزل بحد، مثلا حد أنه مثلا وجود ليس فيه إلا كمال النمو فيسمى نباتا، وجود فيه كمال النمو والحركة بالإرادة فيسمى حيوانا، وجود فيه كمال النمو والحركة بالإرادة والتعقل فيسمى إنسانا. فهو وجود وجود وجود، ولكن تعين الوجود بفئة من كمالات الوجود جعلت هناك ماهية. أما نفس الإنسان الحيوان الناطق يقول أنا حتى أوجد في الخارج، أنا أوجد كحيثية انتزاعية تحليلية لوجود. يعني الإنسان ليس هو الذي ملأ الواقع، الإنسان هو عبارة عن اسم لواقع فيه هذه الكمالات من الوجود. هذا الذي لا يمكن الاتحاد بين محكي مفهومين متباينين إلا بأن يكون أحدهما متحصلا والآخر غير متحصل الذات بهذا المعنى. جيد، هذا تصوير آخر لمحل النزاع. عندئذ غير متحصل الذات إذا وجد، يعني إذا أطلق عليه وجود المصدر لأنه موجود، فتقول الفرس موجود، يقول أنا موجود فطري، يعني على حاشية الذي وجد بالذات، يعني بالعرض، أنا وجودي بالعرض. يعني في الحقيقة القائل بأصالة الوجود يقول ليس الإنسان هو الموجود، الموجود هو هذا المتن من الواقع الذي كان حيثياته أنه إنسان، فكان الإنسان بعد أن كان وجود الإنسان، يعني الوجود الخاص. هذا المقصود أنه يوجد بالعرض أو بواسطة بالعروض كما سيأتي عند بيان مبادئ تصورية للمسألة. الآن فقط نقرأ بعض العبارات التي تؤكد ما ذهبنا إليه من تحرير محل النزاع. مثلا العلامة الطباطبائي يقول معنى اعتبارية الماهية ليس بمعنى كونها أمرا فرضيا أو وهميا، وإنه ليس لها أي واقعية وأن موطنها الذهن فقط، بل الماهية موجود خارجي، موجود خارجي، وإن لم تكن عين الواقعية، بل الأصالة بالذات، وإن لم تكن عين الواقعية ولها الأصالة بالذات، بل لها ذلك بعرض الوجود، يعني هي غير متحصلة الذات، لا يطلق عليها أنها موجود إلا بأن تكون متحدة مع متحصل بالذات يطلق عليه أنه وجود بالذات. فإذا الماهية حد الوجود، وهي الحدود التي عندها يتمايز وجود عن وجود آخر. واضح؟ أيضا هذا، لا هذا كتاب بالرسي هاي إسلامي، مقالات وأسئلة وأجوبة للعلامة الطباطبائي، جمعوا السيد هادي خسروشاهي في المجلد الثاني صفحة 140. جيد. أيضا ماذا يقول انظر ماذا يقول مثلا الشيخ محمد تقي الآمل صاحب درر الفوائد تعليقا على الفراغ على المنظومة. لاحظ، يقول الكل متفقون بأن الوجود والماهية متحدان في الخارج، والتمايز بينهما في الذهن، أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. ومن المعلوم أن اتحاد شيئين متأصلين متمايزين في الوجود الخارجي مستحيل بل خلف، ضرورة أن معنى تأصلهما وامتيازهما هو عدم اتحادهما. ثم قال وإن معنى اتحادهما عدم امتيازهما فالجمع بين اتحادهما وبين امتيازهما وجودا جمع بين النقيضين، هذا محل الشاهد. فالاتحاد بين شيئين يستدعي عدم تأصلهما معا، وإن كانا متحدين في الخارج يجب أن يكون أحدهما متأصلا والآخر أمرا امتزاعيا عقليا. لاحظ، أحدهما متأصل والآخر أمر انتزاعي عقلي. ماذا يقصد بالأمر الانتزاعي العقلي؟ كما ذكرنا حيثية المتن. بعبارة أخرى، لا إذا لا لم تعجبك كلمة حيثية المتن قل أمر غير متحصل الذات. لم تعجبك هذه قل اعتبار، هذا المقصود من الاعتبار. أيضا السيد رضا الصدر في صحائف الفلسفة يقول نفس الشيء، يقول إن الوجود إذا إن كان مغايرا للماهية بحسب المفهوم ولكنهما متحدان بحسب المصداق اتحادا حقيقيا، يعني ليس اتحاد اعتباري يعني، أو لا اتحاد حقيقي، هذه الكلمة المفتاحية. يقول وشرط تحقق الاتحاد أن يكون أحد المتحدين لا بشرط وغير متحصل، فلو كانا كلاهما متحصلين وأصيلين لم يتحقق الاتحاد. جيد. أيضا المحقق الحكيم الهيدجي في تعليقته على المنظومة نفس الكلام، يقول ولا شبهة أيضا في أن المتحدين لا يمكن أن يكونا موجودين جميعا بحسب الحقيقة، وإلا لم يحصل الاتحاد، ولا محالة أحدهما أمر حقيقي والآخر انتزاعي عقل. فإذا فالاتحاد بين الوجود والماهية إما أن يكون الوجود أمرا حقيقيا عينيا والماهية اعتباريا انتزاعيا، أو بالعكس، يعني القول باعتبارية الوجود أو أصالة الوجود. فإذا هذا هو الكلام. فإذا نحن كيف نصور المسألة هكذا؟ العمق تصوير المسألة أنه يوجد اتحاد بين مفهومين متباينين، يعني بين محكي مفهومين متباينين. كيف يحصل الاتحاد؟ سؤال فلسفي عميق. كيف يحصل الاتحاد؟ لا يحصل الاتحاد إلا أن يكون أحد المفهومين كاذب، نحن لم نقل هذا الأمر، أو أحد المفهومين اختراع ذهني، لم نقل هكذا. مفهومان متغايران لا يدخل أحدهما في حد الآخر، يتصف بهما الواقع، بل انفعلت أنا عن الواقع فأخذتهما من الخارج، فكيف يتصف؟ كيف يكون هذا الواقع على وحدته متصفا بأمرين متغايرين؟ قالوا لا يمكن إلا أن يكون أحدهما غير متحصل الذات والثاني متحصل الذات. غير متحصل الذات يعني يتوقف تحصله على غيره، هذا يعني وسط في العروض، هذا يعني حيثية تقييدية، هذا يعني اعتباري. جيد. هذا إذن تمام الكلام فيما يمكن أن يقال بالنسبة إلى تحرير محل الكلام. وطبعا نحن سنعود إلى تحرير محل الكلام ببيان اصطلاحي آخر بعد بيان المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، لأننا إلى الآن لم نستعمل كلمة أصيل أو اعتباري يعني بشكل كثيف. لم نستعمل العدة الاصطلاحية الكاملة. سنبين المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، ثم في كلمات قصار نبين أنه بعد أن تبينت المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة عندئذ هكذا يكون تحرير النزاع فنيا. ولكن ما ينبغي أن يكون في البال هو أن الاعتبار، أن الأصالة، أن هذه كل أحكام الخارج، هذه كل أحكام الخارج. إذن انتهينا من الأمر الأول في بيان تحرير محل الكلام ببيانين، والآن نأتي إلى مبادئ المسألة. طبعا مبادئ المسألة، الأمر الثاني في مبادئ المسألة ينقسم إلى مبادئ التصورية للمسألة والمبادئ التصديقية للمسألة. المبادئ التصديقية فعليا أقل من المبادئ التصورية، يعني المبادئ التصديقية مثل قاعدة أن الوجود زائد على الماهية، هذه ذكرناها، مثل قاعدة مثلا بأنه لا يمكن لأمرين متباينين أن يكونا أصيلين ويتحدان في الخارج، هذا أيضا ذكرنا. العمدة هي كلها في المبادئ التصورية للمسألة، يعني ما هو معنى الوجود في المسألة، ما هو معنى الماهية في المسألة، ما هو معنى الأصيل في المسألة، ما هو معنى الاعتبار في المسألة. هذا سنبينه وإن كان تبين بشكل إجمالي من خلال تحرير محل الكلام. فإذا نبدأ بالمبادئ التصورية، هناك عدة مبادئ تصورية، قد تصل إلى 6 مبادئ تصورية. وتصور هذه المسائل يختصر لنا 70-80% من الطريق فعليا. أولا الوجود. عندما نقول الوجود أصيل، ماذا نقصد من كلمة الوجود هنا؟ حتما لا نقصد مفهوم الوجود، البحث ليس عن مفهوم الوجود، كما أنه ليس البحث عن الوجود المصدري، يعني الموجودية بمعنى الواقعية. لا، فعليا نحن عندما نقول أصالة الوجود لا نقصد الموجود الواقعية، نحن في بحث أصل الواقعية في المدخل. ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أن هناك واقعية مقابل الشكاك والسفسطائي. نحن الآن في بحث أصالة الوجود لا نقصد من كلمة الوجود مفهوم الوجود، ولا نقصد من كلمة الوجود الواقعية، لأن هذه الواقعية نحن نبحث عنها. هذه الواقعية هل هي الماهية أم الوجود؟
في قبال الصفصفة.
يعني الموجودية التي في قبال الصفصفة، الموجودية التي في قبال العدم. الآن نعيد النظر فيها، هذه الموجودية التي في قبال العدم ماذا ترادف فلسفيا؟ هل ترادف زيد أم ترادف وجود زيد؟ هل يعني هذا الوجود الذي نتكلم عنه هو نسأل الواقعية التي طردنا بها الصفصطة والتي خرجنا بها عن الصفصطة، هذه الواقعية في حقيقتها ما هي؟ هل هي واقعية الماهية أم واقعية الوجود؟ واقعية محكي مفهوم الوجود أم واقعية محكي مفهوم الماهية؟ فإذا ليس المقصود من الوجود هنا الوجود الإثباتي، الوجود الإثباتي يعني المفهوم، بل المقصود من الوجود هنا حقيقة أن هذا المفهوم الذي قلنا أنه بديهي عام، هذا الوجود هل له متن في الخارج أم لا؟ هل هو متن؟ هل يملأ الواقع أم لا؟ إن الوجود الذي أثبتنا بداهته ليس متنا، ليس لا يملأ الواقع، إنما هو حيثية للماهية. واضح؟ يعني نحن عندما تكلمنا في موضوع الفلسفة قلنا أن موضوع الفلسفة هو الوجود من حيث هو وجود، صحيح، أو الموجود من حيث هو موجود. قلنا هذا موضوع الفلسفة عند القائل بأصالة الوجود يقول هو حيثية طرد العدم في الماهيات. عند القائل بأصالة الماهية يقول أنا إذا بحثت الجسم من حيث هو طارد للعدم، هذا بحث فلسفي. فإذا هو ينظر إلى طرد العدم والموجودية، ينظر إليه كحيثية من حيثيات متون الواقع. يعني يقول الذي ملأ الواقع هو زيد، هو الفرس، ولزيد حيثية انتزاعية هي الوجود. هذا هذه الحيثية هي موضوع الفلسفة. بينما القائل بأصالة الوجود يقول لا، القول بأصالة الوجود ليس بمعنى أن موضوع الفلسفة والموجودية هي حيثية للماهيات، بل هي نفس ما يملأ الواقع وحيثيته أنه فرس. فتنقلب المسألة. ولذلك نحن إذا تذكرون عندما قلنا تكلمنا عن البرهان اللمي وذكرنا كلام العلامة الطبطبائي، كيف أن العلامة الطبطبائي ذكر أن البرهان اللمي لا يجري في الفلسفة، وقلنا هذا جعله أحد فروع أصالة الوجود. وهناك ذكرنا أن العلامة الطبطبائي كأنه جعل موضوع الفلسفة أي شيء، الوجود الذي ملأ الواقع مبني على أصالة الوجود، بينما باقي الحكماء يقولون لا، موضوع الفلسفة هو حيثية طرد العدم في الماهيات المتحققة. يعني هذه الموجودية، الموجودية بمعنى حيثية طرد، يعني حيثية الماهيات المتحققة، هذه الموجودية. هذا عند القائل بأصالة الماهية. أما عند القائل بأصالة الوجود يقول الوجود ليس حيثية، بل الوجود هو أي شيء، هو نفس المتن حيثيته أنه فرس. تصبح المسألة بهذه الطريقة.
حصلنا أن أصالة الوجود لما تكلم هذه القضية مقصود الوجود ليس هو نفس المفهوم ولا هو الواقع الخارجي، وإنما مفهوم الواقع الحاكي عن الواقع الخارجي.
لا كل لا، الواقع الخارجي ما هو النزاع عند القائل أصالة الوجود وأصالة الماهية. الواقع الخارجي ما هو؟ هل هو الماهيات أم الوجود؟ بمعنى ما نحن نقول أن في الخارج القائل بأصالة الوجود والقائل بأصالة الماهية يقول زيد موجود، بكر موجود، ما الفرق بينهما؟ القائل بأصالة الوجود يقول الموجود هو وجود زيد، يعني هناك متن اسمه وجود، أحد حيثيات هذا المتن أنه زيد. القائل بأصالة الماهية يقول الموجود هو زيد، أحد حيثياته أنه وجود. فالموجودية، الموجودية التي هي موضوع علم الفلسفة هي واحدة، يعني كمعنى واحد هي الواقعية، ولكن الواقعية في جوهرها ما هي؟ هل هي الوجود أم الماهيات؟ القائل بأصالة الماهية يقول الموجودات هي الماهيات. القائل بأصالة الوجود يقول الموجودات هي الوجود الذي للماهيات.
نعم، يعني عندنا الوجود القابل السبسطة، هذا ما نقصده.
لا، هذا يشترك فيه الكل.
عندنا الوجود المقابل للماهية.
أحسنت،
هذا اللي احنا نريده في بحث أصالة
الوجود. هذا الذي نريده في بحث أصالة الوجود، صحيح.
نعم،
هذا الذي نريده. ولكن أين القضية؟ أن الوجود الذي نحن نبحثه في بحث أصالة الوجود، القائل بأصالة الوجود يقول هو متن، هو ملأ الواقع وحيثياته هي الماهيات.
في ما بعد هو
هي بعد الإثبات.
هو هذه الحيثية مشتركة هي اللي تشكل حيثية طرد العدم في الخارج.
أحسن، يعني النقطة الدقيقة هكذا. من يعني القائل بأصالة الماهية والقائل بأصالة الوجود يقول أنا موضوع الفلسفة هو الموجود. جيد، يقول موضوع الفلسفة هو الموجود. خب، ما الفرق بين القائل بأصالة الوجود وأصالة الماهية، مع أن كل من القائل بأصالة الوجود والماهية يقول موضوع بحث الموجود؟ القائل بأصالة الماهية يقصد من الموجود حيثية من حيثيات الماهيات، فيقول أنا عندي في الخارج ماهية زيد متحققة، ماهية زيد هي التي ملأت الواقع، أحد حيثيات ماهية زيد أنه طارد للعدم. يقول القائل بأصالة الماهية أنا هذه الحيثية هي محل نظري في البحث الفلسفي، وهكذا أقصد عندما أقول أنا أبحث الموجود من حيث هو موجود، يعني أبحث الماهية من حيث هي طاردة للعدم. القائل بأصالة الماهية عندما يقول أنا موضوع فلسفي الموجود من حيث هو موجود يقصد الماهية من حيث هي طاردة للعدم، يعني أدرس زيد من حيث هو طارد للعدم، أدرس باكر من حيث هو طارد للعدم. أما القائل بأصالة الوجود كيف يفسر كلمة موضوع الفلسفة الموجود من حيث هو موجود؟ يقول أنا أدرس المتن الذي هو وجود، واضح؟ هذا المتن هو نفسه الوجود. أنتم القائلون بأصالة الماهية، المتن الذي ملأ الواقع عندكم هو زايد، تدرسون حيثية طرده للعدم، هذه الحيثية هي موضوع علم الفلسفة عندكم. أما عندي موضوع علم الفلسفة أي شيء؟
نفس
الوجود المنتشر. لا صحيح،
نحن عنوان الوجود او الماهيه بما هو السؤال انه ايهما الاصيل بغض النظر عن النص ايهما الاصيل، فما هو المراد من الوجود في هذا السؤال؟
نعم، المقصود هنا في كلمه الوجود محكي الواقعيه، يعني ليس الموجود المفهوم العام. لكن انا اقول في النهايه في النتيجه اين يصبح الفرق في منطلق البحث؟ نعم، المقصود من الوجود، المقصود من الوجود هو محكي المفهوم العام البديهي، المحكي المفهوم العام البديهي الذي ذكرنا،
المحكي الخارجي.
احسنت. القائل بأصالة الماهية ماذا يقول؟ يقول ليس له محكي اصيل. القائل بأصالة الوجود ماذا يقول؟ يقول له محكي اصيل في الخارج. فالنزاع، كل النزاع أنه هل محكي مفهوم الوجود البديهي هو أصيل متحصل الذات أم ليس متحصل الذات؟ شو يعني ليس متحصل الذات؟ يعني الماهية متحصل الذات وهو متحصل بها. فالكلام عن محكي المفهوم العام البديهي للوجود.
هو نفس حيثية
طاقة
العدم، صحيح؟
نعم.
وهذا ما في نزاع بين صلاة الكل وصلاة الماهية، يعني الأقصد بالضبط أن المقصود من الوجود عند القائم في صلاة الوجود ليس محكي المفهوم العام البديهي، بل مقصودهم الحيثية المشتركة، هذاك المحكي هذاك يمثل الأصل الواقعية اللي ما في عليها نزاع على خلاف.
لا، هو الكلام هو أصل الواقع، ما الكلام هنا في الأصالة والاعتبار. يعني ماذا نقصد بالأصالة والاعتبار؟ أن هذا المفهوم العام البديهي الذي هو
الأصالة والاعتبار أو في مفهوم الوجود؟
لا، في بحث أصالة، في الأصالة والاعتبار، عندما نريد أن نقول أصالة وجود، نحن ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت أن هذا المفهوم العام البديهي الذي هو الوجود، هذا المفهوم العام البديهي الذي هو الوجود المشترك اشتراكا معنويا، له متن ليس فقط حيثية طرد العدم. هذا له متن ليس حيثية طرد العدم فقط. الذي يقول باعتبارية الوجود يقول لا، الوجود محكيه ليس إلا حيثية طرد العدم في الماهيات. فإذا هم القائل بأصالة الوجود والقائل بأصالة الماهية ينطلق من الواقعية، ولكن الواقعية قبل أن يحقق أنها واقعية ماهية ولا واقعية وجود. واضح؟ قبل أن يحقق، لأن كلمة الموجود يعني الوجود بالمعنى المصدر، كلمة الموجود تطلق على الماهية وتطلق على الوجود. يعني تقول هذا يعني وجود زيد موجود وتقول زيد موجود، هذا ينطلق منه البحث الفلسفي. ولكن عندما يستمر البحث الفلسفي إلى أين يصل؟ يصل إلى أن ما كنت أسميه موجود زايد تبين أنه إسناد مجازي له، ما كنت أسميه أنه وجود زايد تبين أنه حقيقي. فإذا كل الكلام هو عن الحقيقة العينية والهوية الخارجية للمفهوم العام البديهي للوجود. هذا بالنسبة إلى الوجود، بالنسبة إلى مفهوم الوجود، تصور الوجود.
هذا بسبب معنى الأصالة، الذي يمثل محكية مفهوم العام البديهي هو الأصيل.
أحسنت.
نعم.
بصير هذا يعني بصير أحسنت، يعني بصير مثلا إذا قلت بأصالة الماهية يصبح الماهية أصيلة، يعني موجوديتها من ذاتها. يعني
محكية مفهوم العام البديهي هو.
هو ليس إلا زيد وبكر.
هو
إلا
زيد.
أحسنت. أما إذا قلنا بأصالة الوجود ما هو محكيه؟ وجود زيد. وجود بكر بهذا المعنى. هذا البيان الذي ذكرته ذكره الشيخ حسن زاد آملي في تعليقته على الأسفار، في تعليقته على الأسفار نفس الكلام. بعد هذا البيان، بعد هذا الأمر، فإذا فقط النقطة الأخيرة أنه نحن لدينا الموجودية. الموجودية تطلق على الماهية وتطلق على الوجود، هذان الأمران. ولكن القائل بأصالة الوجود يقول الموجودات هي زيد وبكر وعمر متحصلة الذات. القائل بأصالة الوجود يقول لا، الموجودات هي وجود زيد، وجود بكر، وجود عمر. يعني المتن الوجودي له أصالة وانبساط في الخارج، بينما القائل بأصالة الماهية يقول لا، زيد هو المنبسط الموجود في الخارج وهو الموجود. هذا فإذا بالنسبة إلى المفهوم الأول، المبدأ التصوري الأول. المبدأ التصوري الثاني هو الماهية. طبعا الآن انتهى الوقت، إن شاء الله غدا نتكلم عن هذه القضية، لأن أيضا عدم ضبط المقصود من الماهية يوقع في بعض الشبهات كما نبهوا عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على